نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قال الإمام المجاهد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية. قال ابن حزم: اتفق على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت، فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة، فتطيعني أو لأجعلن له قرنين أيل فيخرج من بطنك فيشبه من بطنك فيشبه، ولا أفعلن يضر فيهما. سميناه عبد الحارث، فآل يدان فخرج مجيدا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله، فأبى يدان مطيعا فخرج مجيدا، ثم حملت فأتاهما فذكر لهما وأدركهما حب الولد، فسمياه عبد الحارث. فذلك قوله عز وجل: جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعتي ولم يكن في عبادتي. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: من آتيتنا صالحا، قال: أشفق ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، الثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب في مسألة الشرك في الطاعة، وله تعلق أيضًا بمسألة التشريك اللفظي الذي سبق الكلام عليه قبل ذلك في عدة أبواب. والأصل في الدلالة على هذا الأمر تحت هذا الباب قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. فالمقصود إذن أن ما وقع هو من باب التشريك اللفظي، ومن باب الأمور المحرمة التي نهى عنها الله تبارك وتعالى. فهذا هو ما وقع ذكره في هذه الآية، أيا كان المقصود الذكر فيها، هل يعود ذلك على الأبوين أو غيرهما كما سنبين إن شاء الله. وقد بدأ المؤلف رحمه الله بقول ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. هذا الكلام بنحوه في مراتب الإجماع. فالمقصود إذن أن يبين ابتداءً أن تعبيد الأسماء لغير الله عز وجل، إذا سمي أحد باسم معبد لغير الله تعالى فهذا متفق على تحريمه. فكأنه يقول لك ابتداء: هذا حكم المسألة، حكم المسألة ثبت بالإجماع. ومن عادة أهل العلم أنهم يقدمون الدلالة الإجماعية أحيانا من باب أن ما ثبت بالإجماع قد يكون أقوى مما ثبت في النص. فهذا من عادة العلماء، يقدمون ذكر الإجماع إذا كانت المسألة قد ثبت حكمها بالإجماع. وفي ضوء هذا يفهم ما ذكر في تفسير هذه الآية. فهذه الآية معروفة، في أواخر سورة الأعراف ذكر الله سبحانه وتعالى فيها شأن الإنسان، وتحدث عن اثنين هكذا بصيغة التثنية. فمن المقصودان بهذا الكلام؟ المؤلف رحمه الله هنا ذكر تفسير ابن عباس مرجحا له ومعتقدا أنه هو الذي تدل عليه الآية. وهذا التفسير حاصله أن المقصودين بالآية هما آدم وحواء. قال ابن عباس: لما تغشاها آدم حملت، فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لا تطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل. وهذا هو ذكر الأوعاش، نوع من الحيوان. قال: لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن ولا أفعلن. وذكر الأثر، وحاصله أنهما رفضا طاعته في أول الأمر حتى وقع المحذور مرة ومرتين، ثم بعد ذلك أدركهما حب الولد فأطاع الشيطان وسميا ولدهما عبد الحارث، وهذا اسم معبد لغير الله تعالى. فالله عز وجل ذم ذلك، قال: جعل له شركاء فيما آتاهما، فدل على أنه أمر محرم، وعلى أنه يصدق فيه معنى التشريك. وهنا يأتي السؤال: ما نوع هذا التشريك؟ مر معنا في طول الكتاب أن الشرك مراتب، وأنه يتنوع ويتفاوت، وأن هناك ما يسمى بشرك الطاعة، وأن فيه تفصيلا بين كونه من الشرك الأصغر أو من الشرك الأكبر، وأن شرك الطاعة يدخل فيه المعصية، فالمعصية يصح أن يقال فيها إنها شرك في الطاعة. كل هذا سبق معنا. فالمؤلف حرص على الإيضاح وذكر كلاما للسلف أجابوا به عن هذا الإشكال. ونعم، بالنسبة لأثر ابن عباس الذي ذكره المؤلف رحمه الله، فإسناده عند ابن أبي حاتم ضعيف جدا، وقد أخرجه الطبري من وجوه أخرى واهية. وأما معناه فقد ثبت عن سمرة بن جندب رضي الله عنه موقوفا، وله حكم الرفع، وقد صرح برفعه عند الإمام أحمد وعند الترمذي والحاكم، وإسناده ضعيف، وإنما ثبت موقوفا كما أخرجه الطبري وله حكم الرفع. ننتقل الآن إلى كلام قتادة، وقد أخرجه ابن أبي حاتم والطبري أيضا بإسناد صحيح. قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. فبين نوع التشريك الذي حصل لئلا يفهم الأمر على غير وجه فيقال إن الأبوين أشركا بالله تعالى في عبادته، وهذا أمر ينزه عنه الأنبياء ولا شك. فبين أن الشرك هنا إنما هو شرك في الطاعة، فالمقصود أنهما أطاع الشيطان فأتي بهذا اللفظ الذي وقع فيه التشريك. فالمقصود إذن الشرك في الطاعة، الشرك أنهما أطاع غير الله سبحانه وتعالى. قال: وله، أي ابن أبي حاتم أيضا، وقد أخرجه الطبري كذلك بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا قال أشفقا ألا يكون إنسانا. قال: وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. أما سعيد هذا فهو ابن جبير، وإسناده عند ابن أبي حاتم الحسن. وأما الحسن فهو البصري، وذكره هنا سهو من المؤلف رحمه الله، فإن خلاف الحسن في هذه المسألة مشهور، لم يفسر الآية بهذا التفسير، وإنما فسرها على أنها تعود إلى ذرية آدم. ففي رواية عنه قال: إنما عنا بها ذرية آدم من أشرك منهم بعده. وفي لفظ آخر قال: هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا. والأثر عن الحسن قد أخرجه الطبري أيضا وله أسانيد بعضها صحيح. إذن الخلاف هنا في المسألة بين أكثر السلف من جهة، وبين الحسن رحمه الله من جهة أخرى، ويأتي التفصيل إن شاء الله. والمؤلف رحمه الله أكد على هذا الأمر في المسائل، فقال في المسألة الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، فما قصد أن يجعل الولد عبدا لذلك الحارث على الحقيقة، بمعنى أنه يعبده ويتقرب إليه، إنما كان التشريك فقط في مجرد اللفظ. ثم قال في الخامسة: ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة، فهذا يبين بوضوح أنهما ليسا سواء، وأن المؤلف رحمه الله لا يعتبر أن شرك الطاعة شرك أكبر بإطلاق، وهذه مسألة سبق التنبيه عليها. وأما المسألة الرابعة فقد قال فيها أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. من أين جاء بهذا؟ الآية على حسب ما سبق معنا إنما جاءت في ولد هكذا على سبيل الإطلاق، ما فيها تحديد بأنه ذكر أو أنثى، تمام؟ ثم السياق يرشد بعد ذلك أنه ذكر، لأنه قال سمياه عبد الحارث، فهذا يدل على أنه كان ذكرا. فمن أين جاء ذكر الأنثى؟ فالمؤلف رحمه الله ذكر البنت هنا تحديدا لأن بعض الناس يرون أن هبة البنت خاصة من النقم، فأراد أن ينبه على هذا الأمر. ومن باب أولى الذكر أن البنت إذا كانت سوية فهذا من أعظم النعم من الله تعالى، ومن باب أولى الذكر، وليس الذكر كالأنثى، وللرجال عليهن درجة، الرجال قوامون على النساء، صحيح؟ فهذا من باب أولى. فالمؤلف ذكر البنت هنا مع أنها لم ترد في تفسير الآية لهذا المعنى الذي ذكرناه. تحت هذا الباب بارك الله فيكم مسألتان كبيرتان. المسألة الأولى حكم التسمي بما فيه تعبيد لغير الله. سبق كلام ابن حزم وفيه استثناء عبد المطلب، فما المقصود بهذا الاستثناء؟ هل يحمل على الجواز أو على النزاع؟ لأنه قال أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله إلا كذا، فإخراج المستثنى هنا من أي شيء؟ إخراج من الإجماع أو من التحريم؟ هذه نقطة لا بد من الوقوف عندها. فالجواب أن الاستثناء من دعوى الإجماع، من دعوى الإجماع، فهذا الاسم خاصة اختلف فيه العلماء، فهذا هو المقصود، لم يقصد أنه جائز أو غير جائز، إنما أراد أن يبين فقط أن هذا الاسم خارج عن دعوى الإجماع. إذن كل ما سوى عبد المطلب فالإجماع منعقد على تحريمه، وأما عبد المطلب ففيه خلاف. وإن كان ابن القيم رحمه الله قد علق على هذا الكلام في تحفة المودود بما حاصله أنه حتى لو أريد الإخراج من دعوى الإجماع فهذا فيه نظر، لأن التسمية بعبد المطلب إنما كان لها شأن معين عند من سمى به قديما كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فالمقصود أن ابن القيم له تحفظ أو استدراك على كلام ابن حزم. والعلماء في التسمية بعبد المطلب لهم قولان. القول الأول الجواز، وممن قال به من المتأخرين العلامة سليمان بن عبد الله واللجنة الدائمة، واستدلوا بأمور. أولا ما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب، وجه الدلالة أنه انتسب إليه على سبيل البيان والإقرار، فلو كان محرما لما كان له أن ينتسب إليه. ثانيا أنه قد تسمى به أحد الصحابة وهو عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخرج له مسلم في صحيحه حديثا. ثالثا قالوا إن التسمية بهذا الاسم ليس فيها محذور، لأن العبودية فيها على سبيل الرق، فعبد المطلب معناه رقيق المطلب، وهذا له قصة، وهي ماذا؟ قالوا المطلب أخو هاشم قدم المدينة، وكان ابن أخيه شيبة قد نشأ في أخواله بني النجار من الخزرج، لأن هاشما تزوج فيهم امرأة فجاءت منه بهذا الابن، فلما شب في أخواله وهم بنو النجار وبلغ سن التمييز سافر به عمه المطلب إلى مكة، فقدم به مكة وهو رديف، فرآه أهل مكة وقد تغير لونه بالسفر فحسبوه عبدا للمطلب، حسبوه إيه؟ عبدا أو رقيقا للمطلب، فقالوا هذا عبد المطلب وغلبت عليه هذه التسمية، فلم يقصدوا بعبد المطلب عندما سموا به، عندما سموا بهذا الاسم لم يقصدوا إلا معنى الرقيق، أنه رقيق المطلب. القول الثاني أن هذه التسمية لا تجوز، وممن قال بهذا ابن القيم كما في كلامه المحال عليه سابقا في التحفة، ومن الشراح العلامة ابن عثيمين رحمه الله. ودليلهم الأصل وهو المنع، الأصل المنع، لا يجوز التعبير لغير الله تعالى في الأسماء، هذا هو الأصل، لا ننتقل عن هذا إلا بدليل، فهم متمسكون بالأصل فلا يطالبون بالدليل، إنما الدليل على من انتقل عن الأصل. قالوا وأدلة المجيزين لا تخلو من نظر، يعني ليس فيها من الدلالة الواضحة الصريحة ما يوجب الانتقال عن الأصل، وبيان ذلك كما يلي. أولا، قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب، هذا إخبار وتعريف، إخبار وتعريف، يعني ما قصد الانتساب على وجه التسمية، إنما قصد التعريف بالنسب الذي يعرف به صلى الله عليه وسلم عموما في العرب، وهذا واضح أنه ليس من باب الإنشاء، فهناك فرق كبير بين أن ينتسب الرجل إلى أحد آبائه وقد يكون في اسم هذا الأب شيء منكر، وبين أن ينشئ التسمية بهذا الاسم المنكر في أحد أولاده مثلا. ثانيا، بالنسبة للصحابي المذكور عبد المطلب ابن ربيعة، فحاصل ما ذكره الحافظ رحمه الله في التهذيب أن هذا الرجل قد اختلف في اسمه، وأن الصواب الذي عليه أهل المعرفة بالأنساب أن اسمه المطلب لا عبد المطلب، فسقط الاستدلال بهذا الأمر. ثالثا، بالنسبة لما ذكروه في أصل التسمية أنها تعود إلى الرق، فيقال هذا أمر كان يختص بذلك الزمان عندما كان هذا الأصل معروفا، يعني هذا أمر مرتبط بواقعة كيف يعمم، بمعنى أننا كيف نقول إن من سمى بعبد المطلب لابد أن يقصد تلك الواقعة العينية التي حدثت، هذا كلام بعيد بطبيعة الحال، الحكم العيني لا يعمم، ووقائع الأعيان لا يستفاد منها حكم عام، فالذي يسمي بعد ذلك بعبد المطلب من أين له أنه عرف هذا الأصل، ولا يكاد يعرفه إلا القليل من الناس، بل لا يخطر على باله هذا الأصل أصلا، وإنما يسمي غالبا على سبيل التعبيد أو الخضوع أو ما أشبه ذلك، وهذا أمر لا ينبغي. فتحصل أن الصواب إن شاء الله تعالى في المنع، وأن الأدلة التي استدل بها المجيزون لا تنهض للخروج عن هذا الأصل. المسألة الثانية، الكلام على قصة الأبوين في تعبيد ولديهما لغير الله تعالى في الاسم. الآية سبقت، وسبق ذكر المؤلف رحمه الله لتفسير السلف لها، والحاصل أن في المسألة قولين. القول الأول أن الآية عائدة إلى الأبوين، وهو ما عليه أكثر السلف وما عليه أكثر أئمة التفسير كالطبري وغيره، بل نص عليه بعض المصنفين في الاعتقاد كأبي عبيد رحمه الله في الإيمان، وابن أبي زمنين رحمه الله في أصول السنة له، وكذلك العمراني رحمه الله في الانتصار، ثم من بعد ذلك الصنعاني في تطهير الاعتقاد، وهو ما جزم به المؤلف الإمام رحمه الله وما عليه عامة الشراح. القول الثاني أن الآية لا تعود إلى الأبوين، وإنما تعود إلى ذريتهما، ولا يعرف قائل به إلا الحسن رحمه الله من السلف، ثم اختار قوله بعد ذلك جماعة من المتأخرين كالقرطبي وابن كثير ثم الشنقيطي. وابن القيم رحمه الله له ميل إلى هذا القول أيضا في مواضع من كتبه أو من بعض كتبه. واختاره من الشراح العلامة العثيمين رحمه الله، وقد لخص حجة هذا القول تلخيصا حسنا كعادته في وجوه نذكرها إن شاء الله تعالى مكتفين بها. فقال رحمه الله: ما حاصله أن هذه القصة باطلة من وجوه. الأول أنه ليس فيها خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أنها لو كانت في الأبوين لكان الأمر لا يخلو، إما أنهما تابا وإما أنهما لم يتوبا، فالثاني مستبعد مفروغ منه، والأول لو وقع لذكره الله، لأن الله تبارك وتعالى كما علم من القرآن ومن سياق القرآن وطريقة القرآن أن الله تبارك وتعالى إذا ذكر ذنبا عن أحد أنبيائه فإنه يذكر توبته منه، فلما لم تذكر التوبة في هذا الموضع دل هذا على أن المقصود بالآية ليس آدم عليه السلام. الثالث أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء. الرابع أنه في حديث الشفاعة عندما يأتي الناس آدم عليه السلام ويطلبون منه الشفاعة يقول ماذا؟ وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ فلو كان قد وقع منه هذا الذنب الذي هو التعبيد لغير الله لكان الاعتذار به أقوى. لماذا؟ لأنه أعظم في المنزلة من خطيئة أكله من الشجر. تمام؟ الخامس أن هذه القصة جاء فيها قول الشيطان: أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. وهذا لا يقوله من يريد الإغواء، هذا رجل أو هذا شيء مصرح بالعداوة، وهذا أدعى لرد قوله، فكيف يقبلان قوله مع هذه الطريقة؟ السادس أن قوله في هذه القصة: لأجعلن له قرني أيل، إما أن يصدق ذلك في حقه، وهذا شرك في الربوبية لأن هذا ليس لأحد إلا الله سبحانه وتعالى، وإما ألا يصدق، وعندئذ لا يستقيم أن يقبل شيئا لا يصدقانه. السابع قوله تعالى: فتعالى الله عما يشركون بصيغة الجمع، ولو كان المراد آدم وحواء لقال ماذا؟ عما يشركان. طيب، على هذا القول ما تفسير الآية؟ كيف تفسر الآية إذن؟ تأمل في سياق الآيات من أولها، ماذا يقول الله تعالى؟ من يحفظ؟ أحسنت، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. انتبه الآن، من نفس واحدة وجعل منها زوجها، فالكلام على نفسين، فلما تغشاها وبين في النفسين أن إحداهما خلقت من الأخرى، طبعا هذا يعني لا يكون إلا في آدم وحواء، سيأتي الكلام إن شاء الله، لكنه تكلم على نفسين إحداهما مخلوقة من الأخرى، قال: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا، الكلام أيضا بالتثنية، دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. إذن السياق كله بالتثنية ما عدا ختام الآيتين: فتعالى الله عما يشركون. طيب، لو فسرنا الآية على أنها لا تعود إلى الأبوين، فمن المراد إذن؟ فهذا فيه وجهان. الوجه الأول أن النفس الواحدة هنا إنما يقصد بها الجنس، من نفس واحدة أي من جنس واحد من هيئة واحدة وشكل واحد. وجعل منها زوجها أي من جنسها، فلما تغشاها يعني الجنس، لما تغشى جنس الذكر جنس الأنثى. تمام. إذن يكون السياق كله وإن كان بالتثنية في جنس، لا يقصد به ماذا؟ فردان شخصان معينان، إنما يقصد به جنس، وهو جنس بني آدم. الوجه الثاني أنه لما آتى آدم وحواء صالحا كفر به بعد ذلك كثير من ذريتهما، يعني جعل السياق أولا في آدم وحواء، ماشي، هذا ليس عنده فيه إشكال. لكن لما جاء الكلام عن الشرك الذي وقع من النفسين أو الشخصين، قل ما تشاء، كان المراد بالشرك في هذا الموضع خاصة ذرية آدم وحواء. فلما آتاهما صالحا، لما آتى آدم وحواء صالحا كفر به بعد ذلك الذرية. وكيف يستقيم هذا؟ قالوا لا مانع من إسناد فعل الذرية إلى آدم وحواء. لماذا؟ لأنهما أصل للذرية، وهذه طريقة شائعة في القرآن، كقوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم. طيب، خلقناكم ثم صورناكم، من المراد هنا؟ المراد آدم عليه السلام، ومع ذلك عبر بصيغة ماذا؟ بصيغة الجمع. طيب، فهذا شرح القول الأول بما يتعلق به، أن أو القول الثاني معذرة، القول الثاني الذي هو أن الآية محمولة على غير الأبوين، محمولة على جنس، محمولة على الذرية، على ذرية آدم. هذا هو القول الذي قال به الحسن رحمه الله، ورجحه غير واحد كما قلت، وحجته هذه الأوجه التي لخصها العلامة ابن عثيمين رحمه الله. طيب، القول الأول هو قول أكثر السلف كما قلت، وقال به أئمة كبار. لا شك أن الحق لا يعرف بالرجال، لكن ابتداء لا ينبغي إهمال قول يقول به أمثال هؤلاء، وخصوصا مع قرب العهد بالسنة والاعتقاد والأثر. وهذه قاعدة مهمة جدا، يجب أن يكون طالب العلم على دراية بها ويستعملها دائما، وخصوصا في هذا الباب، في باب الاعتقاد. إذا أتاك القول في الاعتقاد عن متأخر فلا تجعل له كبير نصيب من الاعتماد، كلما كان القول عن متقدم وخصوصا في باب الاعتقاد فهذا له قيمة عظيمة جدا. لماذا؟ لأن المتقدمين قريبون من القرون المعتمدة التي يؤخذ عنها هذا الباب أصلا. لهذا نقول كلام السلف، كلام الأئمة، كلام الصحابة، كلام التابعين، لأنه هو الأصل. ومن الأئمة المصنفين في الاعتقاد من ينص على هذه القضية تحديدا، كما مر معنا في رسالة البربهاري رحمه الله. فهذه القضية لا ينبغي أن تهمل، ولا يقال هذه المسألة من الإسرائيليات وما أشبه ذلك، هذا أمر في غاية البعد. عندما يتطابق عليه هذا العدد من أئمة السلف الذين أخذوا عن التابعين، ومنهم من أخذ عن الصحابة رضي الله عنهم، فكيف تشيع بينهم الإسرائيليات على هذه الطريقة ويذكرونها هكذا على سبيل الاعتماد؟ هذا يختلف اختلافا كليا عن قوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. الصورتان مختلفتان. التحديث عن بني إسرائيل يكون في أمور ليس من شأنها أن تؤثر على الاعتقاد في الدين، هي أمور من باب الاستئناس، من باب التعضيد، من باب بيان الصلة بين الكتب السماوية التي نزلت من عند الله تعالى، أمور تذكر على سبيل العظة، على سبيل الاعتبار. لكن أن يحدث عن بني إسرائيل في أمر من أمور الاعتقاد ويشاع هذا هكذا بين السلف ويعتمده الأئمة ويذكرونه في كتب الاعتقاد، ويقال من بعد ذلك هذا من باب حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فمع كامل الاحترام والإجلال لمن قال بهذا من أهل العلم، لكن هذا كلام لا يخفى ما فيه. فابتداء هكذا لا ينبغي أن يطوح بالقول الأول ويجعل وكأنه خرافات أو خزعبلات أو هكذا. فكيف إذا ثبت به الأثر؟ نعم تفسير ابن عباس لا يصح، لكن ثبت من حديث صحابي وهو سمرة بن جندب بالإسناد الصحيح الذي لا شك فيه وله حكم الرفع، لأن هذا لا يقال بالرأي. طيب ماذا نصنع في هذه الحالة؟ هل نضرب الأمثال؟ هل نقول لما وكيف؟ لا، خلاص. إذن مبنى المسألة على ماذا؟ على الأثر. ثم بعد ذلك نقول هذا كلام شاع في أئمة السلف وتناقله كثير من الأئمة، فيبعد جدا ألا يكون له أصل. وهنا طالب العلم المحقق ينظر في طريقة الأئمة في التعامل مع الآثار والأقوال، طريقة في غاية الأهمية ينتبه لها طالب العلم، وهي مخارج التفاسير التي تخرج من عند الأئمة من السلف. يعني مثلا قتادة يمكن أن تعتبرهما دراسة في التفسير، مجاهد نفس القضية، فلان فلان فلان. وهذه المدارس إن جاز التعبير لها أصول، يعني قتادة ما جاء بشيء من عنده، يعني لا يفسر القرآن من عنده، لابد أن يكون أخذ عن شخص، ومجاهد أخذ عن شخص، وفلان أخذ عن شخص، وفلان أخذ عن شخص. فعندما يتطابق مثلا 7 أو 8 من كبار مفسري السلف الذين يدور عليهم علم التفسير وعلم المنقول في التفسير، عندما يتطابقون على شيء كيف لا يكون له أصل؟ في الحديث العلوم الشرعية مترابطة، في علم الحديث عندما يأتينا مثل هذا لا بد أن نقطع بأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام مهم في مثل هذا، في تقوية المراسيل والمقاطيع التي يكون لها مخارج مختلفة، يعلم أن هذا المرسل له أصل مختلف عن ذاك المرسل، فإذا جاء الثالث وإذا جاء الرابع وإذا جاء كذا وكذا، كلام في غاية الأهمية في مجموع الفتاوى يؤصل به لقضية التفسير وغير ذلك من الحكايات والأخبار التي تنقل في الدين. تمام. فهذه الأصول لابد أن تستحضر، وهي التي نبني عليها إن شاء الله تعالى، وعندئذ يتبين بوضوح أن كل ما سبق من حجج القول الثاني في مقابل النص. تمام. ولا بأس بشيء من التفصيل حتى تتبين المسألة. الإشكال الحقيقي إنما هو في قضية ماذا؟ في قضية التشريك، وأن هذا أمر يستبعد صدوره من الأنبياء، هذا هو الإشكال، وإلا فما سبق كله لا إشكال فيه. يعني مثلا قضية أنهما كيف يصدقان، هذا لا إشكال فيه لأنه جاء في نص الأثر، يعني هم ما صدقاه من أول مرة ولا من ثاني مرة، إنما لما وقع الضار مرة وثانية أدركهما ماذا؟ حب الولد. فالقضية قضية خوف، القضية قضية إشفاق كما عبر السلف رحمهم الله، فهذه مسألة مستبعدة. قضية الربوبية، من الذي قال هذا؟ إنما خاف أن يضره بشيء هو يقدر عليه، وهذا لا إشكال فيه. يعني عندما يقال مثلا إن الجن يقدر مثلا على الإضرار بالإنس ويفعل بهم كذا ويتخبطهم ويمرضهم و فخشي الإنسان بناء على ذلك وأطاع الجن في بعض الأمور، هل يكون مشركا في الربوبية بمجرد هذا؟ هل يكون مشركا في الربوبية؟ اللهم لا، إنما هو يعتقد أنهم يضرونه بشيء يقدرون عليه. تمام. فهذا من جنس هذا. فكيف نجيب إذن عن الإشكال الذي وقع؟ هناك كلام للبغوي رحمه الله، كلام مهم في تفسير هذا الأمر الذي وقع من آدم وحواء. عندنا قول قتادة كما سبق لم يكن شركا في عبادته، وإنما شركا في ماذا؟ في طاعته. فهذا ابتداء يحل الإشكال. لماذا؟ لأن الشرك في الطاعة كما سبق البيان يدخل فيه ماذا؟ المعصية. والمعصية على الأنبياء جائزة ولا غير جائزة؟ جائزة. تمام. فابتداء إذا أخذنا قول قتادة وهو قول معتمد تلقاه العلماء بالقبول، هذا يحل عندنا الإشكال. إذن ما وقع إنما هو ماذا؟ معصية، لا يخرج عن كونه معصية. لكن لشناعة الأمر، لما كان الأمر مستشنعا ولما كان فيه ما وقع من قضية الشيطان وإغوائه وكذا، استحق أن يعبر عنه بمثل هذا التعبير، واستحق اللوم على ذلك، واستحق اللوم على ذلك. فالبغوي هنا يفسر قضية الشرك في الطاعة، يعني كيف وقعت. قال: لم يكن هذا إشراكا في العبادة، ولا أن الحارث ربهما، فإن آدم كان نبيا معصوما من الشرك، ولكن قصد إلى أن الحارث كان سبب نجاة الولد وسلامة أمه. وقد يطلق اسم العبد على من لا يراد به أنه مملوك، كما يطلق اسم الرب على من لا يراد أنه معبود. هذا كالرجل إذا نزل به ضيف يسمي نفسه عبد الضيف على وجه الخضوع لا على وجه أن الضيف ربه، ويقول للغير: أنا عبدك. وقال يوسف لعزيز مصر: إنه ربي، ولم يرد به أنه معبوده. وكذلك هذا واضح. إذن القضية تحمل على هذا المحمل الذي لا يتناقض مع عصمة الأنبياء من ماذا؟ من الشرك. وخلاصة الكلام في كلمة واحدة قلتها لكم، أن هذا من باب التشريك في الطاعة، ومعلوم أن التشريك في الطاعة ليس من قبيل الشرك الأكبر. طيب، على هذا كيف يوجه قوله تعالى: فتعالى الله عما يشركون؟ طيب، الآن هو انتقل إلى الجمع، ولو كان المقصود التثنية كيف يعبر بالجمع؟ فقال الطبري وغيره من أئمة التفسير: إنه التفات من قصة آدم إلى المشركين، وهذا من الأساليب البلاغية المعروفة، أسلوب الالتفات. مثاله في الفاتحة مثلا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. انتقل الخطاب من صيغة الغائب إلى صيغة المخاطب، فهذا يسمى التفاتا. فقال من قال من أئمة التفسير: هذا التفات من قصة آدم إلى المشركين عموما، وليس هذا بأضعف من مسلك المخالفين. يعني لو كان في النفس شيء من هذا المسلك، يعني عندما يقال هذا بعيد والآية لا تحتمل، طيب الآية لا تحتمل هذا، وتحتمل ما ذكره الفريق الآخر عندما قالوا المراد الجنس وكذا. وهنا مسألة تأتي على تفسيرهم من أصله، لأنها تتعلق بأصل من أصول الاستدلال عندنا في الصفات. ها؟ إيش؟ التأويل يعني، بس إيه المراد؟ طيب، إحنا مثلا في صفة اليدين لله عز وجل، لما جاءت النصوص بلفظ التثنية قلنا لا يصح أن يتجوز بالمثنى عن المفرد والجمع، نسيتم هذا؟ إذن لا يصح الآية بسياق التثنية، والتثنية نص لا يحتمل التجاوز، لا يصح أن يتجوز به عن جنس، لا يصح أن يتجوز به عن مجموع، والعكس صحيح. فهذه المسألة لمن استحضرها تقضي على هذا التأويل من أصله، لا يصح. والشوكاني رحمه الله أنصف في فتح القدير عندما قال في هذا التأويل، يعني التأويل بالجنس وهذه الأشياء، قال: هذا التأويل خلاف الأولى لأمور، منها وجعل منها زوجها، هذا لا يكون إلا في آدم وحواء، يعني كيف يحمل هذا على الجنس؟ هذا بعيد جدا. إنما المقصود وجعل منها زوجها لأن حواء خلقت من ماذا؟ خلقت من آدم، خلقت من ضلع آدم، فكيف يتجوز بهذا عن الجنس؟ طيب، قال: ومنها دعوا الله ربهما، فإن كل مولود يولد بين الجنسين لا يكون منهما عند مقاربة وضعي هذا الدعاء. يعني من أين؟ لو أننا حملناه على الجنس، طيب هل الجنس عندما يولد له هذا المولود يدعو بهذا الدعاء: لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين؟ فتبين أن هذه الآية لابد أن تكون في معينين، لا يصح إلا هذا. تمام؟ فهذا السياق إذن أثبتنا أن تأويله مخالف للسياق، وقضية الجمع التعبير بلفظ الجمع لا تعارض بين هذا، يقال هذا التفات، لأن قوله فتعالى الله عما يشركون هذا بالإجماع ليس المراد به من؟ آدم وحواء، يعني على سبيل الخصوص، يعني إنما المراد الكلام هنا على المشركين عموما، فهذا باتفاق المفسرين، فيقال هذا التفات. لكن قضية التثنية التي وردت في صدر الآيات لا تحتمل إلا أن تكون في ماذا؟ في شخصين اثنين معينين. فنقول أولا هذا مخالف لسياق الآية، ثانيا مخالف للقاعدة اللغوية أن نصوص الأعداء في محلها لا يتجوز بها، نصوص في معناها، فكيف يتجوز بالعدد عن الجنس أو عن جمع؟ لو صح هذا لكان في هذا شبهة، وأعظم شبهة لدعاة التأويل، يقولون طيب بل يدهم مبسوطتان هذا تجوز عن الجمع، تجوز عن الجنس، عن جنس القدرة، عن جنس النعمة، فعندئذ ماذا نقول؟ تمام. فالحاصل إن شاء الله تعالى، وهو أكرر ما عليه أكثر أهل العلم سلفا وخلفا، ليس في هذا بحمد الله تعالى خرافات ولا خزعبلات ولا إسرائيليات ولا شيء من هذا القبيل إطلاقا، هذا كلام أكثر أهل العلم من السلف والخلف الذين لا يستوحش من ذكرهم ولا يستقبح أبدا من ذكر هذا التأويل، وليس فيه أي شيء إطلاقا. الحاصل أن هذه الآية عائدة إلى آدم وحواء، والمقصود بالتشريك هنا التشريك في ماذا؟ في الطعام. ومن باب الإحالة أحيلكم على كلام للعلامة سليمان ابن عبد الله رحمه الله في كتاب التوضيح عن توحيد الخلاق، فإنه تعرض لهذه المسألة وأجاب فيها عن شبهة مهمة جدا، أكلكم إلى معرفة هذه الشبهة، لن أذكرها الآن، ولكن اطلعوا على الكلام حتى تعرفوا ما هذه الشبهة وما وجه الجواب عنها. طيب نكتفي بها.